بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب كسب الرجل وعمله بيده،
يعني ما أثره وما فضله وما حكمه.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثني إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني علي بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي.
يعني شغله الذي كان يشتغله قبل تولية الخلافة، حيث كان يبيع البزة ويكتفي بهذا العمل في التكسب له ولأهل بيته رضي الله تعالى عنهم.
أحسن الله إليكم. قال: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي،
أي تكفيني وأهلي. نعم.
وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال،
حيث إنه اشتغل بالخلافة وكان ذلك مانعا من تكسبه ومن حرفته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه. وقال: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم،
يعني يشتغلون ويكدون ويتكسبون. نعم.
قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، فكان يكون لهم أرواح،
يعني من كثرة الشغل ومن العناء، خاصة في الجو إذا كان في أيام الصيف ونحوه، تظهر لهم أرواح أو رياح مما يعانون من كثرة العرق وكثرة الحركة وكثرة الحرفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: لو اغتسلتم،
يعني يوم الجمعة.
رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده.
وهذا إخبار بفضل العمل و رجاء حصول الثواب من العمل باليد، وأنه من أطيب المكاسب، وأنه من أفضل ما يكسب منه الإنسان وما يتقوت به من مال يكسبه من العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده.
يعني حيث كان يعمل بيده، مع أنه كان ملكا وكان رسولا، لكنه كان يؤثر أن يعمل بيده ليأكل من كسب هذا العمل، لأنه من خير المكاسب. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه.
وهذا الحديث فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ممن لا يكون عنده عمل يكتسب به من يده، أن يتوجه إلى أن يحتطب الحطب من البراري ومن الآفاق، ويجعله حزما ويبيعها لمن يحتاج إليها ليستوقد منها النار ويكتسب منه، فيكون ذلك معيضا من عمل اليد، ويكون هذا من أحد أسباب ووسائل كسب اليد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله إلى آخره.
وهو كحديث أبي هريرة وشاهد له في الدلالة على أسلوب من أساليب كسب الكسب بالعمل من خلال جمع ما هو مباح وبيعه لمن يحتاجه حيث يتكسب منه، والله أعلم. كل هذا يدل على فضل التكسب ووسائل التكسب من المال المباح، فإنه من خير عمل ابن آدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب كسب الرجل وعمله بيده، عطف العمل باليد على الكسب من عطف الخاص على العام،
لأن الكسب أعم وعمل اليد أخص، فهذا من باب عطف الخاص على العام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لأن الكسب أعم من أن يكون عملا باليد أو بغيرها، وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب. قال الماوردي أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة، والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها التجارة. قال والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل. وتعقبه النووي بحديث المقدام الذي في هذا الباب، وأن الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد،
والزراعة من عمل اليد أيضا. نعم.
قال فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد ولما فيه من التوكل،
ولما إن الإنسان والزارع يرمي ويبذر البذور ويتتبعها بالسقيا إن كان الماء الزراعة تحتاج إلى السقيا، أو يترقب رحمة الله تعالى حيث ينزل عليها المطر، وهذا في التوكل أمر ظاهر، ولهذا كان الزراعة من أفضل الأعمال، لأن فيها جمع بين العمل والتوكل على الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولما فيه من النفع العام للآدمي وللدواب،
حيث إن هذا الزرع يأكل منه الإنسان، وفيه قوت للدواب، وفيه طعام للطير وغيره من مخلوقات الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولأنه لا بد فيه في العادة أن يوكل منه بغير عوض.
نعم، أن يوكل من هذا الزرع دون مقابل، سواء كان من الطير أو من الحيوان أو من المحتاجين من الفقراء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولأنه لا بد فيه في العادة أن يؤكل منه بغير عوض. قلت وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب أو ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد.
يعني هو يريد أن يقول إن عمل اليد هذا كسب طيب، لكن أفضل منه ما يكتسب من الأموال التي هي نتيجة الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار، حيث يحصلون على الغنائم ويحصلون على الفيء، فيكون الفيء والغنيمة أفضل كسبا من الزراعة، لأن فيها عمل لله جل وعلا بالجهاد وبقتال الكفار وبحملهم على دخول في الإسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو أشرف المكاسب.
كما جاء في قولي وجعل رزقي تحت ظل سيفي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخروي. قال ومن لم يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل لما ذكرنا،
لما فيها من عمل اليد والتوكل على الله. نعم،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت وهو مبني على ما بحث فيه أو على ما بحث فيه من النفع المتعدي، ولم ينحصر النفع المتعدي في الزراعة، بل كل ما يعمل باليد فنفعه متعد لما فيه من تهيئة أسباب ما يحتاج الناس إليه. والحق أن ذلك مختلف المراتب، وقد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص.
ولعل الزراعة تكون أعلى المراتب، أو الجهاد في سبيل الله أعلى المراتب، ثم من بعده الزراعة، ثم من بعده الصناعة التي فيها النفع للآخرين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال والعلم عند الله تعالى. قال ابن المنذر إنما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل، كما جاء مصرحا به في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قلت ومن شرطه أن لا يعتقد أن الرزق من الكسب، بل من الله تعالى بهذه الواسطة. ومن فضل العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة واللهو، وكسر النفس بذلك، والتعفف عن ذلة السؤال،
يعني
والحاجة إلى الغير.
كل عمل يصون الإنسان من الذل ومن التطلع لما في أيدي الناس يعتبر من العمل الحسن ومن الكسب الطيب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ثم أورد المصنف في الباب أحاديث، أولها في التجارة والثاني في الزراعة.
التجارة إلا هو حديث أبي هريرة، حديث أبي بكر رضي الله عنه، حديث عائشة رضي الله عنها في إخبارها عن أبيها أنه كان يتجر ويبيع القزة إلى أن شغل بالخلافة. نعم،
قال والثاني في الزراعة، والثالث وما بعده في الصنعة. قال الحديث الأول قوله حدثني إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي أويس
وابن أخت مالك ابن أنس رحمهم الله.
أحسن الله إليكم. قال قوله لقد علم قومي، أي قريش والمسلمون. قوله حرفتي بكسر المهملة وسكون الراء بعدها فاء أي جهة اكتساب. والحرفة جهة الاكتساب والتصرف في المعاش، وأشار بذلك إلى أنه كان كسوبا لمؤنته ومؤنة عياله بالتجارة من غير عجز، تمهيدا على سبيل الاعتذار عما يأخذه من مال المسلمين إذا احتاج إليه.
يعني لما كلف بالخلافة وأصبحت شغله الأول. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله وشغلت جملة حالية، أي أن القيام بأمور الخلافة شغله عن الاحتراف. وقد روى ابن سعد وابن المنذر بإسناد صحيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه قال: انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة، فابعثوا به إلى الخليفة بعدي. قالت: فلما مات نظرنا فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانه، وناضح كان يسقي بستانا له، فبعثنا بهما إلى عمر فقال: رحمة الله على أبي بكر، لقد أتعب من بعده.
يعني من دقة حسابه وضبطه ومعرفة ما زاد في ماله بسبب الاشتغال بالخلافة والتكسب بأعمال الخلافة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وأخرج ابن سعد من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وزاد: إن الخادم كان صيقلا يعمل سيوف المسلمين.
معنى الصيقل يعني هو الذي يعمل في حرفة الحدادة التي يعد بها السيوف ونحوها. نعم.
قال: إن الخادم كان صيقلا يعمل سيوف المسلمين ويخدم آل أبي بكر. ومن طريق ثابت عن أنس نحوه، وفيه: قد كنت حريصا على أن أوفر مال المسلمين، وقد كنت أصبت من اللحم واللبن. وفيه: وما كان عنده دينار ولا درهم، ما كان إلا خادم ولقحة ومحلب.
وهذا الذي أعده كبار المسلمين للخليفة من عندما ولي أبو بكر رضي الله عنه، حيث نظروا إلى مؤونته ومؤونة أولاده فوجدوا أنها يكفيه في كل يوم نصف شاة من اللحم ولبن يعدونه له ولأولاده. وهذا هو الذي أشار إليه بقوله لقحة وحلابة، يعني آنية يملؤون له بها اللبن يحلبونه من اللقحات، يعني من أن النوق التي فيها اللبن يحلبونها ويزودونه بها، رضي الله تعالى عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله: آل أبي بكر، أي هو نفسه ومن تلزمه نفقته. وقيل أراد نفسه بدليل قوله أحترف، حكاه الطيبي. قال: ويدل عليه نسق الكلام، لأنه أسند الاحتراف إلى ضمير المتكلم عاطفا له على قوله فسيأكل، فلو كان المراد الأهل لتنافر. انتهى.
لتنافر الكلام، ولذلك حمل على أن المراد أبو بكر نفسه. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وجزم البيضاوي بأن قوله آل أبي بكر عدول عن المتكلم إلى الغيبة على طريق الالتفات.
وهذا أسلوب من أساليب بلاغة اللغة العربية. نعم.
قال وقيل أراد نفسه، والأول مقحم لقوله وأحترف وليس بشيء، بل المعنى أني كنت أكتسب لهم ما يأكلونه والآن أكتسب للمسلمين. قال الطيبي فائدة الالتفات أنه جرد من نفسه شخصا كسوبا لمؤنة الأهل بالتجارة، فامتنع لشغله بأمر المسلمين عن الاكتساب. قال وفيه إشعار بالعلة، وأن من اتصف بالشغل المذكور حقيق أن يأكل هو وعياله من بيت المال. وخص الأكل من بين الاحتياجات لكونه أهمها ومعظمها،
لأن أهم ما يصرف في الكسب، أهم ما يصرف بالكتف هو الأكل، وما وغيره من الكسوة والأدوات تكون تبعا للطعام والأكل، حيث إن الإنسان محتاج إلى الأكل لتكرره وتنوعه وتعدده في اليوم الواحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن التين وفيه دليل على أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي يعمل فيه قدر حاجته، إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة.
يعني الأصل أن الذي يحدد أجرة العامل هو الإمام، فإذا لم يكن ثمة إمام أو كان العامل هو الإمام فيأخذ أجرة لنفسه بقدر ما يكفيه وأولاده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وسبقه إلى ذلك الخطابي، قلت لكن في قصة أبي بكر أن القدر الذي كان يتناوله فرض له باتفاق من الصحابة. فروى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات قال لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بها.
يعني هذه عادته قبل أن يتولى الخلافة. نعم.
قال فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقال كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا نفرض لك، ففرضوا له كل يوم شطر شاة. قوله وأحترف في رواية الكشميهني ويحترف. قال ابن الأثير أراد باحترافه للمسلمين نظره في أمورهم وتمييز مكاسبهم وأرزاقهم. وكذا قال البيضاوي المعنى أكتسب للمسلمين في أموالهم بالسعي في مصالحهم ونظم أحوالهم. وقال غيره يقال احترف الرجل إذا جاز على خير أو شر. وقال المهلب قوله أحترف لهم أي أتجر لهم في مالهم حتى يعود عليهم من ربحه بقدر ما آكل أو أكثر. وليس بواجب على الإمام أن يتجر في مال المسلمين بقدر مؤنته، إلا أن يتطوع بذلك كما تطوع أبو بكر رضي الله عنه. قلت والتوجيه الذي ذكره ابن الأثير أوجه، لأن أبا بكر بين السبب في ترك الاحتراف وهو الاشتغال بالإمارة، فمتى يتفرغ للاحتراف لغيره؟ إذ لو كان
ما دام الالتزام والعمل للإمارة يستوجب وقته كله، فلا يجد وقتا يتفرغ فيه الكسب له ولعياله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فمتى يتفرغ للاحتراف لغيره؟ إذ لو كان يمكنه الاحتراف لاحترف لنفسه كما كان، إلا أن يحمل على أنه كان يعطى المال،
كان يعطي المال،
أحسن الله إليكم، قال إلا أن يحمل على أنه كان يعطي المال لمن يتجر فيه ويجعل ربحه للمسلمين. وقد روى الإسماعيلي في حديث الباب من طريق معمر عن الزهري قال فلما استخلف عمر أكل هو وأهله من المال، أي مال المسلمين، واحترف في مال نفسه. ثم قال تنبيه: حديث أبي بكر هذا وإن كان ظاهره الوقف لكن
إن كان ظاهره أنه الوقف، يعني أنه حديث موقوف، لأنه لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول الحافظ بن حجر إن هذا الحديث وإن كان ظاهره أنه موقوف لكن له حكم الرفع، لأنه أخبر عن أمر كان يعمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقرا له، فلما أخبر بأن هذا العمل ذكره عن نفسه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، صار وإن كان موقوفا هو مرفوع حكما، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال حديث أبي بكر هذا وإن كان ظاهره الوقف لكنه بما اقتضاه من أنه قبل أن يستخلف كان يحترف لتحصيل مؤنة أهله يصير مرفوعا، لأنه يصير كقول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
فيقر النبي ذلك، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمل أبي بكر فصار في حكم المرفوع. نعم.
قال وقد روى ابن ماجه وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أبا بكر خرج تاجرا إلى بصرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني ومحل الشاهد أن النبي أقره على ذلك الفعل.
أحسن الله إليكم. قال وتقدم في حديث أبي هريرة في أول البيوع: إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في بالأسواق،
والنبي صلى الله عليه وسلم يوافقهم على ذلك. نعم.
قال ويأتي حديث عائشة رضي الله عنها: إن الصحابة كانوا عمال أنفسهم. وهذا هو السر في إيراد البخاري له عقب حديثها عن أبي بكر رضي الله عنهما،
حيث جعله في حكم المرفوع لا أنه موقوف. نعم.
ثم قال الحديث الثاني قوله: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد كذا، ثبت في جميع الروايات إلا رواية أبي علي بن شبوية عن الفربري عن البخاري قال حدثنا عبد الله بن يزيد،
فيكون المراد بقوله حدثنا محمد يعني البخاري نفسه، الراوي لهذا الحديث قصد به البخاري وقرنه بمن معه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فمحمد على هذا هو المصنف، وعبد الله بن يزيد هو المقري، وقد أكثر عنه البخاري وربما روى عنه بواسطة، وسعيد هو ابن أبي أيوب، وأبو الأسود هو النوفلي المعروف بيتيم عروة، وجزم الحاكم بأن محمدا هنا هو الذهلي. قوله رواه همام يعني ابن يحيى عن هشام يعني ابن عروة، وهذا التعليق وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق هدبة عنه بلفظ كان القوم خدام أنفسهم وكانوا يروحون إلى الجمعة فأمروا أن يغتسلوا. قال وبهذا اللفظ رواه قريش بن أنس عن هشام عند ابن خزيمة والبزار.
فصار الحديث مرفوعا حكما. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد تقدم هذا الحديث من وجه عن عروة ومن وجه آخر عن عمرة وتقدم شرحه مستوفى. والغرض منه هنا قوله كانوا عمال أنفسهم، وقوله يكون لهم أرواح جمع ريح، لأن أصل ريح روح بفتح الراء وسكون الواو، ويقال في جمعه أيضا أرياح بقلة،
يعني يكون جمع قلة وليس جمع كثرة كأرواح.
أحسن الله إليكم. قال الحديث الثالث والرابع قوله عن ثور هو ابن يزيد الشامي لابن زيد المدني. قوله عن المقدام هو ابن معدي كرب الكندي من صغار الصحابة رضي الله عنه، مات سنة 84 بحمص، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الأطعمة. قوله ما أكل أحد زاد الإسماعيلي من بني آدم. قوله طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، في رواية الإسماعيلي خير بالرفع وهو جائز، وفي رواية له من كد يده، والمراد بالخيرية ما يستلزم العمل باليد من الغنى عن الناس. ولابن ماجه من طريق عمر بن سعد عن خالد بن معدان عنه ما كسب الرجل أطيب من عمل يديه،
وأنه منصوب مفعول لكسبه. نعم.
قال ولابن المنذر من هذا الوجه ما أكل رجل طعاما قط أحل من عمل يديه. وفي فوائد هشام بن عمار عن بقية قال حدثني عمر بن سعد بهذا الإسناد مثل حديث الباب، وزاد من بات كالا من عمله بات مغفورا له. وللنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه.
كل هذا دليل على أفضل المكاسب ما كان من عمل اليد. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي الباب من حديث سعيد بن عمير عن عمه عند الحاكم، ومن حديث رافع بن خديج عند أحمد، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود. قوله وأن داود إلى آخره في رواية الإسماعيلي بحذف الواو
إن داود،
وفي روايته من كسب يده. قوله لا يأكل إلا من عمل يده، وهو صريح في الحصر بخلاف الذي قبله. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا طرف من حديث سيأتي في ترجمة داود عليه السلام من أحاديث الأنبياء. ووقع في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند واهن قال كان داود زرادا
يعني يعمل صناعة الزرد التي هي الدروع، هذا معنى زرادا. نعم.
قال كان داود زرادا، وكان آدم حراثا، وكان نوح نجارا، وكان إدريس خياطا، وكان موسى راعيا صلوات الله وسلامه عليهم.
حيث رعى لوالدي المرأتين.
أحسن الله إليكم. قال وفي الحديث فضل العمل باليد، وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره. والحكمة في تخصيص داود عليه السلام بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة، لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله تعالى،
كان ملك الرسول.
قال: وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل. ولهذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد. وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لنا، ولا سيما إذا ورد في شرعنا مدحه وتحسينه مع عموم قوله تعالى: فبهداه مقتده.
كل هذه تدل على إقرار هذه الفضائل في شرعنا كما أقرت في شرع من قبلنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي الحديث أن التكسب لا يقدح في التوكل، وأن ذكر الشيء بدليله أوقع في نفس سامعه.
إذ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأخبار وقام بها الأدلة. نعم، لا سيما خبر داود عليه السلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: الحديث الخامس والسادس قوله: لأن يحتطب أحدكم. تقدم الكلام عليه في باب الاستعفاف عن المسألة، وأخرجه هناك من طريق الأعرج عن أبي هريرة، وبعد أبواب من طريق أبي صالح عنه، وهنا من طريق أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، وهو مولى ابن أزهر. وقد تقدم الكلام على ترجمته في أواخر الصيام. قال: وحديث الزبير بن العوام رضي الله عنه في ذلك أورده هنا مختصرا، وساقه في باب الاستعفاف من الزكاة، وساقه في باب الاستعفاف من الزكاة بتمامه،
يعني مطولا. نعم.
قال: وتقدم الكلام عليه هناك. وقوله: أحبله بفتح أوله وضم الموحدة جمع حبل مثل فلس وأفلس.
مثل فلس وأفلس.
مثل فلس وأفلس،
لأنه قال بفتح أوله أحبله فلس وأفلس،
جمع قلة. هذا شيخنا.
نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف.
يعني باب حث الإنسان على السهولة والسماحة في بيعه وشرائه وعدم التشدد والغلظة. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال: حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. قوله: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، يحتمل أن يكون من باب اللف والنشر مرتبا أو غير مرتب، ويحتمل.
رحم الله امرأ لما ذكر الحديث ساقه على هذا الترتيب، فكان ذلك من باب اللف والنشر، حيث ذكر في الترجمة السهولة والسماحة، وذكر في المتن رحم الله امرأ سمحا إذا باع أو سهلا إذا باع، فيكون من باب اللف والنشر، يعني ذكرها مجملة ثم ذكرها مفصلة. نعم، وهذا من أساليب البلاغة عند العربي.
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل كل منهما لكل منهما، إذ السهولة والسماحة متقاربان في المعنى، فعطف أحدهما على الآخر، فعطف أحدهما على الآخر من التأكيد اللفظي، وهو ظاهر حديث الباب،
فيكون من باب اللف والنشر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والمراد بالسماحة ترك المضاجرة ونحوها، لا المكايسة في ذلك. قوله: ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف، أي عما لا يحل، أشار بهذا القدر إلى ما أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان من حديث نافع عن ابن عمر وعائشة مرفوعا، قال: من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف. قوله: حدثنا علي بن عياش بالتحتانية والمعجمة. قوله: رحم الله رجلا، يحتمل أو يحتمل الدعاء ويحتمل الخبر،
والظاهر أنه على سبيل الخبر لا على سبيل الدعاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: رحم الله رجلا يحتمل الدعاء ويحتمل الخبر، وبالأول جزم ابن حبيب المالكي وابن بطال ورجحه الداودي، ويؤيد الثاني
على أن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفعل ذلك.
قال: ويؤيد الثاني ما رواه الترمذي من طريق زيد بن عطاء بن السائب عن ابن المنكدر في هذا الحديث بلفظ: غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع الحديث،
فيكون على سبيل الخبر لا على سبيل الدعاء. نعم.
قال: وهذا يشعر بأنه قصد رجلا بعينه في حديث الباب. قال الكرماني: ظاهره الإخبار، لكن قرينة الاستقبال المستفاد من إذا تجعله دعاء، وتقديره
إذا باع وإذا اقتضى وإذا شرع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وتقديره رحم الله رجلا يكون كذلك، وقد يستفاد العموم،
يكون هذا من باب الدعاء. نعم.
قال: وقد يستفاد العموم من تقييده بالشرط. قوله: سمحا بسكون الميم وبالمهملتين، أي سهلا، وهي صفة مشبهة تدل على الثبوت، فلذلك كرر أحوال البيع والشراء والتقاضي. والسمح الجواد، يقال سمح بكذا إذا جاد، والمراد هنا المساهلة. قوله: وإذا اقتضى، أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف. في رواية حكاها ابن التين: وإذا قضى، أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل. وللترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. وللنسائي من حديث عثمان رفعه قال: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو نحوه، وفيه الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.